كل متابعي إذاعة لبنان الحر قصة وطن. ليوم الخميس 13 أيار 2021، حلقة جديدة عم نلاقيكم فيها دكتور إلي الياس وأنا. أكيد عم بتتابعونا عبر موجات لبنان الحر 102.3.5.7، عبر الإنترنت rll.com.lb-forces.com، وعبر تطبيق إذاعة لبنان الحر. طبعاً قطع كتير حضارات وشعوب، منا غزيت جبل لبنان ومنا تواقمت معه ومنا عملت أفضل العلاقات، ولكن أيضاً في علاقات بالتاريخ الحديث وبالتاريخ القديم. بفتكر موضوعنا اليوم بالتاريخ الحديث، ما هيك دكتور إلي؟ صح. علاقة أهل جبل لبنان بوالي الشام،
يعني هي بين الحديث وحتى المعاصر، لأنه يعني عم رح نوصلهم ببعضهم بطريقة نقدر نشرح شوية تطور هالمسألة هاي، وليش هالقد هي يعني دايما مسألة إلا نحن مسألة يعني فيها مشكلة أو فيها أزمة وراها.
أول شيء منعيد كل المستمعين
طبعاً. كل المسلمين في لبنان، وإن شاء الله هالعيد يعني يكون يجيب معه الخير والتنور للأشخاص اللي بعد ما تبري حالهم مسؤولين عن هالبلد، بلكي بيشدوا حالهم شوي ومبلش شوف بصيص أمل غير البصيص الأمل التاريخي والأمل اللي عنا إياه، كل حال ما بينطفي يعني، بس أنه بدنا شوية شغل جدي ويكون في حدا ناوي يخلص هذا البلد.
أحب إيجابيتك مع أنه أنا مش ناطرة إلا أعجوبة صراحة. أنا بحياتي ما يأست، بس بعد هيدي الفترة وبعد كل شيء عم نشوفه، بعد هالإمعان بإفقار الشعب وبتقهقر الدولة وكلهم قادرين يتصرفوا ما عم يتصرفوا اللي بالسلطة، صرت ناطرة أعجوبة.
أنا ليش رح أقولك ليش أنا إيجابي، يعني ليش متفائل؟ أنا برأيي هالأزمة اللي احنا واقعين فيها تأخرنا كتير طبقنا فيها، يعني كان في، ما بدنا نفوت هلأ نحكي السياسة بتفاصيلها، بس كان في مثل تعمية ومثل محاولة إنه نحن نضل عايشين بهذا الوهم اللي هو عمره تقريبا لما كنا نحن ظالمين يعني فوق 20 سنة. يعني نحن كنا عايشين بوهم اقتصادي سياسي أمني سيادة،
ما اختلفنا، موافقة معك.
فإذن إذا هلأ هيدا الشيء ما صار، ما رح نقدر نحسن ونعيش حياة أفضل. وأساسا الثورات أو الهمة والتفكير بالحلول ما بتخلق إلا بوقت الأزمات.
أنا موافقة معك، كان في وهم عايشينه أكيد، ولكن هلأ تكشفت الأمور وما حدا عم يعمل شيء حتى يغير، بالعكس رايحين صوب نشبق بجبل الجليد وشايفينه قدامنا ورح نشبق فيه وما حدا عم يعمل شيء. مش هيك عم اقول لك ناطرة عجوبة من السماء، انا على طول اتكالي على العجيب. دكتور إلي، كتير مهم الموضوع، خصوصا انه بس نعرف كيف كانت علاقاتنا الخارجية والداخلية بنصير نفهم نحنا ليش المراحل قطعنا فيها. بس تقول والي الشام، يعني عم تحكي بشكل مطلق ولا كان في شيء مرحلة معينة مع والي محدد لازم نضوي عليها؟
تمام، هلا تنقدر نفهم نحن ليش هيدي النقزة التاريخية عند الشعب اللبناني بأغلبيته، طبعا كون نحن كمان ظالمين، لأنه يعني في ناس لا بالعكس بيعتبروا هالعلاقة هي لازم تكون علاقة ثقافية واقتصادية، لبل يكون في دوابين بالعلاقة مع الجار السوري. يعني هالأزمة أو هالنظرة السلبية تجاه الجارة سوريا هو ما بلش وقت بلش الكيان السوري. يعني احنا لازم نعرف انه الدولة السورية اللي نحن بنعرفها اليوم بحدودها الحالية بلش تأسيسها بال 1920، يعني مع بداية الانتداب الفرنسي،
يعني مثل لبنان
بالمنطقة تماما. يعني كل الكيانات العربية اللي حوالينا ما كانت موجودة من دون يعني ما قبل نهاية الحرب العالمية الأولى.
يعني بس تقول الشام وين؟
بهديك الفترة يعني ما قبل 1920 كانت تسمية الشام هي تسمية جاية من شبه الجزيرة العربية، مثل الشمال، بادية الشام يعني الصحراء الشمالية لشبه الجزيرة العربية بهالمعنى، وهي أساسها أرامة، أساسها سريانة قديم الكلمة. فإذا بادية الشام هي منها محدودة جغرافيا، كل المنطقة اللي بتصير فوق شبه الجزيرة العربية اللي هي صحراوية، يعني لازم توقف عند حلب، لأنه من بعد حلب حسب المصادر كمان التاريخية كانوا يقولوا أنه لبنان هو كل الجبال المبينة من حلب صوب الغرب. فإذا التقسيم الجغرافي اللي عم نحكي عنه هلا هو أو الأسماء اللي أعطيت لهالمنطقة هي أسماء مبنية على المشاهد أو المظاهر الطبيعية. كل الصحراء الشمالية فوق الجزيرة العربية هي الشام الشمال، وكل الجبال هي لبنان بهيدا المنطقة. طيب بالتحليل التاريخي والجيوبوليتيك وحتى الاقتصادي، لما يكون في عندي بادية يعني ما عندي كميات كافية من الأمطار إنه تتساقط، وبالتالي ما عندي إمكانية إني أزرع، وبالتالي خيار الناس ما بيكون إنه نسكن بالبادية، ما نروح نجرب نسكن بالمناطق اللي فيها أراضي زراعية. يعني عمليا منطقة البقعة هي المنطقة الأساسية اللي ممكن تكون تصدر هالموارد الزراعية لكل الجوار.
هاي عنصرية هلا
بأي معنى
تدافع عن البقعة الصفي؟ لا بدنا نحكي بموضوعية يا مول المعروف.
أنا العزيز
عم بمزح
صحيح. فإذا أصلا هيك هلا يمكن في عنصرية ما بعرف، ولكن خلينا
لأنك من البقعة مش هيك عم
بس هي الحظ حلو أني من البقعة، هيدي شغلة لازم أقولها، هاي العنصرية مزبوط هلا. فإذا منطقة البقعة هي فعلا من أغنى المناطق إذا بدنا نقيسها على كل المنطقة الشمالية تبع جبهة الجزيرة العربية
بعد اليوم.
طبعا هلا اليوم ما بعرف شو عم بيعملوا فيها، صاروا للأسف يعني،
بس عم نحكي نحن أساسا بعده موجود، بس شو عم يعملوا فيها هيدا صار إجرام
للأسف يعني. حتى أيام الرومان كان معروف إنه هو خزان القمح للإمبراطورية، يعني هالقد نحن عنا غنى بمنطقة البقعة، وبالتالي طبيعي حيلا كيان سياسي بده يخلق بهالمنطقة المجاورة بده يكون عينه على المنطقة الخصبة اللي هي مش بس واحدة في لبنان، يعني عندك حتى شمال البقعة عم نحكي من اللدقية وصولا للحدود التركية في عندك مناطق خصبة كمان، ولكن منا بسهل يعني بوسع سهل البقعة. وبالتالي مع قدوم يعني امتى صرنا نسمع بولي الشام، يعني هيدي هون دغري نروح ديركت على الموضوع، مع قدوم السلطنة العثمانية على المنطقة، والسلطنة العثمانية كانت سلطنة كتير كبيرة، تقسيمها الإداري كان مبني على تقسيمات جغرافية بسموها الولايات، وعلى كل ولاية بعينه مسؤول يمثل السلطان هو الوالي.
نعم.
وظيفته الأساسية للوالي أنه يحفظ الأمن بالمنطقة ويلم الضرائب
بس،
هذه وظيفته الأساسية، يعني يكون هو عم يمثل السلطان يحفظ الأمن، يعني يحفظ يعني وجود ويعني يخلي السلطنة العثمانية بعدها مسيطرة على المنطقة بطريقة عسكرية وسياسية، واثنين يقدر يلم الضرائب، هذه شرط أساسي، يعني كان دايماً تعيين الولاة يكون مبني على هاي المهمة، انه ما قدر لم الضرائب، ما قدر فرض وهرة السلطنة العثمانية، يعني يكون دايما هيدا الموضوع،
يعني كان يكون في ظلم ببعض المطارح تقدروا يفرضوا الامن.
فاذا عملية لم الضرائب ما كانت تصير بطريقة مباشرة مثل اليوم، يبعثوا حدا يلم الباب لم الضريبة وتفايا بالدولة، ما كان في نظام اداري مثل ما نعرف، كان يروحوا يبعثوا جايب ضرائب على مناطق، يتواصل مع حاكم هيدا المنطقة ويقول له انت بدك تدفع لي على الراس هالقد، يعدوا هن قديش عدد السكان ويلموا الضرائب، هيدا الحاكم المحلي هو يلم الضرائب ويلم شقفة زيادة لقاله تيقدر يستمر يعني يطعمر جيله وجامعته وتقدر محافظ على الأمن.
مش مكانت السلطنة هي اللي تهتم وتدفع له راتب؟
أبدا، كان هو ياخد جزء، الوالي كان ياخد طبعا جزء من هيدا الضريبة لقاله، طالما هو عم بيكون موجود وفاعل عم بيقدر ياخد جزء أكبر، لأنه هيدا عملية
يعني هيدا فتح له مجال للتفظيع يعني،
والوسائط
كمان
انت هون فساد بحد ذاته اللي كان منظم اداريا بهداك الوقت، بس ما فينا نطلع فيها من النظره السلبيه لانه اداره بالمفهوم الجديد ما كانت موجوده بهديك الايام، كان اهم شغله تضبط الامن، واذا حدا قب راسه وتبعت له عسكر وتربيه مثل بقوله او تعمل حمله تاديبيه عليه. وهون بنعرف فخر الدين والقصص صارت معه حتى بعدين، يعني قديش كان في يصير فيه حملات تاديبيه على الجبل. فاذا نظره هالسكان اللي قاعدين بجبل لبنان لا ويلي الشام ولا ويلي صيدا، لأنه إحنا كنا مقسومين بين هالشقفتين، أول طرابلس دايما كانت سلبية، لأنه بالنسبة لهالناس إنه هول جماعة بدون يقدبون إذا ما دفعوا ضريبة، وقت يدفعوا ضريبة بيعيشوا فترة استقرار وأمان. والأسوأ من هيك لما يصير في نوع من تحدي شخصي بين والي صيدا مثلا أو والي الشام مع الأمراء، ونحن بنعرف إنه إمارة جبل لبنان بفترة طويلة من وقتها يعني خاصة مع الشهبية خضعت لابتزازات من الولاية تبع الشام وصيدا كل الوقت. يعني يعملوا يعني حاولوا يعملوا من قلاب عائلة بين الإخوة الأمراء، واللي بيدفعلوا أكتر بيستلم السلطة. وهنا بنعرف كمان قصة أمير بشير اللي كانت سيئة جدا على فترة 20 سنة مع والي صيدا. فإذن هيدي النظرة السلبية بحكم الممارسة كانت دايما تكون أنه هيدا والي الشام بده يربينا كل الوقت،
حتى لو إجا كويس عنا
في مسألة الضرائب مسألة أساسية
الحكم المسبق.
والضريبة تمن أعطيها هيك يعني تمن أعطيها تفسير مبسط. الضريبة كانت تتحكم بالدورة الاقتصادية تبع المنطقة. يعني إذا رفعوا الضريبة نحن يعني إذا رفعوا الضريبة علينا نحن نكون مش عم نقدر نصمد مصاري لسنة الجاية, لأنه كان مجتمع زراعي ما نقدر نستمر بهالمعنى.
يعني كانت بس ضريبة مالية ولا كمان كانت ضريبة من المنتوج والمحصول إذا واحد ما عنده؟
على كل شيء.
على كل شيء.
على كل شيء. يعني مهم يدفع كمية مصاري هالقد ما بنعرف كيف منجيبها.
أوف.
أوقات يتقاسموا على الطرش على الماشية. إذا ما عندك مصاري تعطيه نص الماشية. طيب أوه يعني هالالميرة كانوا يسموه ضريبة الميرة اللي هي. وجبل لبنان معروف إذا بتعملي بتلاحقي كل يعني هالواقع الضرائبية بجبل لبنان دائما كان في يكون في ثورات على الضريبة. الناس ما تدفع.
يا محلة التفي آه يعني.
الناس ما تدفع يعني في شغلة حلوة كتير يعني بتعطينا فكرة شوي عن الناس. العثماني كان يبعد كل 10 سنين حدا موظف عنده يعمل إحصاء سكانة تيشوف قديش زاد عدد السكان تيسعر الضرائب تقدر ياخذ ضريبة. والكنيسة كانت بنفس الوقت تروح تعد رعايها بالضياع. دايما يطلع معنا فرق النص بالإحصاء العثماني, نص السكان مش معدودين يا هربانين يا مخبيين عن الجابة, وبالكنيسة يطلع العدد مزبوط. طيب الناس مش جاي تاخد كنيسة ضريبة من الناس,
صح.
يعدوا حالهم. إضافة إلى التجنيد الإجباري ويعني هالأسباب كلها اللي كانت العثمانية يجعلها. وبالتالي هون عم بتشوف إنه كيف كانت عن جد حالة يعني حالة وجودية دفع الضرائب, لدرجة إنه بالمنطقة الشمالية تبع جبل لبنان الكنيسة لعبت دور كتير أساسي. صارت تدفع هي عن الناس وتاخد مقابلهم الأراضي وتعملهم شراكة معها بالدار
تقدر يستمروا.
يعني الشيك الدار هي إنه أنت مش قادر تدفع على الأرض لأنه غالي كتير, بتدفع عنك بيدفع عنك الدار الضريبة وأنت بتشتغل عنده بالدار
وبيعيش هو وعائلته.
بيعيش هو وعائلته بقلب الدار.
قديش كان في خونة مثلا حتى يهربوا من الضريبة يشتغلوا لدى السلطنة تيقروا عن الناس اللي ما عم يدفعوا؟ كانت تصير هذا القصص؟
طبعا هون بصير موظفة انت بحيلة دايرة بالسلطنة, يعني بتكون قريبة من الوالي او مسؤولة عن الجند او عن عسكر, دايما بيطلع لك امتيازات بالسلطة. يعني ما بتدفع ضريبة او بتزبط امورك. يعني هون في مثل لبناني بيقول ما نحن مورا العثمانية تعلمنا الفساد. شيء بيقولوا نحن الواسطة مورقية من العثماني, بس هي مش انه العثماني هو اللي علمنا هذا الشيء. نظام الاداري اللي كان موجود لانه كنا بعاد عن العاصمة كان نظام هش. يعني واحد بيقدر يزبط اموره بين هون وبين والي هونيك, بيقدر يزبط امور انه ما يدفع ضريبة مثلا, وهذا السيستم كمل
وما يعوفه لانه بده يستفيد
انه وما بيقدر. وما كنا نحن نظام اقتصادي كتير يعني السيكل تبعنا ما كان كبير. يعني مثلا بنعرف نحن من احد المستشرقين اجا عم نحكي بالقرن 18 قال شغلة ملفتة جدا عم بيوصف شو عم بيشوف. بيقول انه بموضوع الاقتصادي بجبل لبنان عم يحكي اكتر شيء. وهون بيروت على فكرة بهالوقت ما كانت بعد صارت مدينة مهمة, يعني عدد سكانها كانوا 5000 ومحصورة ببيروت القديمة.
كان بعد ضمن ولاية معينة,
يعني كان بعد ما صارت ولاية, كانت ولاية صيدا تبع, لانه طرابلس كانت اخذ الاهمية الكبرى. يعني كانت هي البور تبع حلب الاساسي وفي وجود كل القناصي الأوروبية, وكان في صراع على مين بيدير البور بطرابلس. تنرجع على المستشفى, بيقول إنه سكان المنطقة ما كانوا يضطروا لا يستوردوا ولا يصدروا,
كانوا يعملوا
اكتفاء ذاتي لأنه كانوا يتنقلوا ويورتوا الأغراض اللي بعزوها للشغل. وأنا بتذكر لهلأ بعدنا نحن عندي مثلا معول من جد جدة بالبيت بيستعملوه كل الناس بالضيعة مثلا,
وأحسن من شغل اليوم
طبعا. ما يضطر يشتري بي, يعني تنفترض العائلة ما بتقدر تشتري غراض تقوم بشغلة. وهيدي هلأ عهدي من عندي هلأ, بس بظن انه هي كمان يعني ممكن تعطي مثل اللي عم بقوله, انه نحن نعرف من 20 سنة ولا ورا كانت الام تورط الفستان العرس لبنتها.
لا مش من عندك هي مزبوطة.
مزبوطة بلي شو المنطبة هيدا؟
هيدي المزبوطة
عم نوفر
من مالتا عم بتوفر ومن مال عم بتعيش شيء عاطفي انت وعائلتك, يعني تسلسل عاطفي هيدا بقوي روابط العائلة.
صحيح. يعني شوفي كيف هل يعني شوفي كيف النظام الاقتصادي بيأثر على العلاقات الاجتماعية والعاطفية بين الناس بأي معنى. يعني بيجبرهم يعيشوا حالة تحافظوا على حالهم وما يضطروا انه بقى. بيقول جملة حلوة, بيقول انه كان عندهم اكتفاء ذاتي لأنه كانوا يورثوا الغراض اللي عزوها, يورثوا الغراض اللي عزوها بالشغل.
وإذا في شيء انتزع كانوا يصلحوه دكتور.
تماما.
يعني ما كان حدا يكب ويرجع يجيب من مال ما عندهم القدرة, ومن مال كانوا يعرفوا قيمة الشغل وقيمة الطبيعة, لأنه كل ما كبيت وجبت أنت عم يعني كانوا أصحاب هني والأرض مش مثلنا نحن اليوم.
صحيح. يعني شوفي هالردة الفعل هذه, يعني قد تأثر يعني قديه أثرت حياتنا اليومية والسياسية بهالواقع هيدا اللي هي عملية الضرائب والسلطة. وبالتالي متى تغيرت؟ يعني تغير المنطق كله، صار في أكتر أزمة كبيرة لما بلش يصير في نوع من، يعني صار في ثورة صناعية بأوروبا وصار في شيء اسمه رأس مال. بديك ليه ما كان في رأس مال؟ ما عندك نظام مصرفي بمول بتعمل investment استثمارات. ثورة صناعية بأوروبا، صار في انتاج طويل عريض، صار في رأس مال. رأس المال اللي بلش يستثمر بجبل لبنان كان فرنسي بصناعة دود الأز، سوري بتربية دود الأز وصناعة الحرير. هون تغير نظام الاقتصادي، صار في إذا بدك عين فتحة أكتر على اللعبة الاقتصادية بلبنان. وطريق الشام اللي فتحت مع الفرنسيين خلت بيروت تصير هي بور الداخل كله سوا تبع السلطنة العثمانية تبع المنطقة العربية، وبلش بيروت تاخد أهمية كبيرة وبلش جبل ينتج.
بلا هالأهمية شو كان في سلبيات؟
السلبية الوحيدة عم نحكي على مستوى الجبل،
على مستوى الجبل وبيروت لما فتحت على ويلش على الشام.
السلبية الوحيدة انه كان الاستثمار منه محلي، يعني الشركات اللي كانت تستثمر كانت كلها فرنسية وانجليزية لانه كان المال موجود هنيك. هيدا الشيء خضع، يعني خلينا نخضع للنظام الاقتصادي الغربي، وهيدا الشيء اللي اعطاها فرادة للمنطقة اللبنانية وفصلها تماما عن داخل الشام. يعني الشام كان بعد نظام اقتصادي القديم، ما صار في استثمارات بالمعنى الفعلي، يعني ما صار في نحن بنقول بومينج اقتصادي، ما صار في تطور اقتصادي سريع. هيدا الشيء عمل نوع من حدود وهمية ولكن اقتصادية وثقافية بين منطقة البقعة وجبل لبنان وبين بادية الشام أو ويلي الشام.
من هون بلشت الغيرة
تماما، هون بلشت المشاكل الفعلية. يعني هون بتشوف انه
انا شو بسطت غيرة
هون تيخلصوا من ويلي الشام عملوا ولاية بيروت، صار في ولاية اسمها بيروت حطوا عليها ولاية
وفصلوا عن صيدا وإلى ما هنالك.
صيدا صارت جزء من ولاية بيروت،
كمان
فلسطين كان جزء من ولاية بيروت. فلسطين على كل حال هلا عم نسمع كلنا المشاكل اللي عم بتصير تحت، بس قبل 1920 فلسطين كانت مقسومة شقفتين. إذا ما نقول فلسطين الحالية هي عمليا ما كانت موجودة كدولة،
كان اسمها هيك صح.
كان عنا كل شيء نابلس وعكا جزء تابع لولاية بيروت، وأورشليم والناصرة تابع لإسطنبول لأنه عندها أهمية دينية واقتصادية.
صحيح.
وبديك طبعا السياحة والحج. ف يعني ولاية بيروت كانت 30,000 كيلومتر مربع، يعني قد مساحة لبنان على 3 مرات إذا بدك. ليش؟ لأنه بيروت صارت فعلا مدينة ممتازة، والسلطنة العثمانية لأنه كانت ضعيفة آخر فترة من يعني آخر 150 سنة جربت تعمل إنه جربت فرج الإمبراطوريات الغربية إنه نحن قادرين يكون على نموذج الغربي متطورين. استثمرت ببيروت، عملت بور وعملت رمواي وعملت كهرباء وعملت يعني طورت المدينة بشكل كتير مهول. وصار فيها عمران طويل عريض، تحولت للمدينة الأساسية بالسلطنة العثمانية على البحر المتوسط بهذيك المرحلة. هون صار في تلاحم بين الجبل وبيروت، صارت علاقة الجبل كله ببيروت، وحتى سكان بيروت صار في زحف سكان من الجبل على بيروت
وسكنوا يعني.
ما بعرف إذا
من بعد ما بتقلك ليش من بعد ما كانوا عايشين على الاكتفاء الذاتي ومنن عايزين حدا بلشوا يعني بلشوا إذا بدك يريحوا حالهم ويصيروا يعملوا اتكالية معينة على أمور جديدة. أنا مش عم بنتقد التطور مطلوب، بس إنك تتخلى كمان عن
قدك اللي حكيتيه مش بسيط أبدا. يعني مش بمعنى أنه انتزعوا بهال، هو فعلا انتزعوا. ليش؟ لأنه الدورة الاقتصادية بطلت محصورة بالمحليات. يعني أنا لما كان كل همي أمن قمح وتحولهم برغل بعدين وجيب شو بعرفني طحين وظبط موتي يعني تبع الشتوية وقدر أعيش كل الشتوية، صرت لا بدي أمن هول وكمان بدي اشتري تياب على السيل الأوروبي، صار في استيراد. طب هيدا بطل يقبل معي أنه خي بعطيه كيس قمح أنا بيعطيني صباط أو بيعطيني تياب، صرت مجبور أعطيه كاش. طب هيدا الكاش ما بدي أجيبها، بدي أهتم بغير إنتاج،
بدي أروح أشتغل الأمور بالمدينة، بدي أغير طبيعة
مثلا، أو بدي بيع أرضي أو بدي كذا شغلة. هون قلبت. وأنا يعني إذا حدا بيهمه هالموضوع في دراسة للدكتور جون شرف الله يرحمه حكي بشكل كتير مفصل عن تطور الاقتصادي بالجبل بالقرن 18 و19، بيشرح النظرية بشكل كتير مبنية على أرقام. إنه نحن بطلنا نقبل بسيستم التروك، يعني التبادل فقط والتبادل البضاعة، لا بدأت تجيب كاش، الكاش ما بتجيبها، بدي بلش اشتغل وتاجر مع برا تقدر أمن كاش.
هلا بدنا نرجع للتروكيت لأنه اليوم العملة عم تفقد قيمتها، بلس انت اليوم صرت بحاجة ترجع مثل ما كنت قبل للكوميونيتيز الصغار مع بعضهم انه هني يتبادلوا الاشياء مع بعض، لانه رغم كل التطور والتكنولوجيا اخر النهار شو همه الانسان يضل على قيد الحياة. انا ما بدي تليفون حقه 2000 دولار وماني قادر اني اضمن وقعتي الجاية اذا في عندي اياها ولا لا، بقدر عيش ولادي ولا لا،
بتقوى غريزة البقاء يعني. هم
بس نحن بهمنا بحس انه يعني لو بقي الواحد محافظ على التوازن بين التطور والانفتاح وبين الحياة التقليدية اللي بتخليه ضله هو سيد قراره ونفسه، صح. بحس كانت حلوة، بس ما
عنده الاستقلال الذاتي.
توليت نفكر.
لا انا برأيي اليوم اهيا من قبل اللي كنا نرجع لهذه المرحلة.
كيف
يعني اليوم في عنصر نحن ما بنعطي أهمية، يمكن لأنه عنا إياه تحصيل حاصل، هو الوعي والثقافة اللي عنا إياها،
المعرفة يعني.
تماما المعرفة. واليوم العالم مفتوح على بعضه، يعني أنت قادرة يعني عم شاركنا بمؤتمر من جمعتين وعم بقولوا لبنان شو الحل تبعه الاقتصادي، لكيف كل الدنيا مسكرة. كل الدراسات بتقول لازم نتوجه على اقتصاد المعرفة، يعني لا تجارة ولا صناعة ولا شيء تاني. هو لازم يكون في اكتفاء نوعا ما ذاتي، مع انه هذا المنطق انكسر بالعالم.
ايه بس يصير عندك معرفه بتسيسر امورك بكل شيء، ما بتتعطل
يعني. حتى مش مضطره بقى تترك البلد وتقدر تطلع مصاري مع بي بي، يعني كانك عم تشتغلي بشركات عالميه انت قاعده هون. هذا الاقتصاد المعرفي، يعني تفوتي على لعبه التكنولوجيا المعلومات وكل هيدوله، تغير الاقتصاد تماما. نحن لو كان عندنا هذا الاقتصاد اللي عم نحكي عنه هلا موجود بال1920، ما بظن كانت مسألة الحدود مسألة مهمة.
إيه بس أنا ما بشجع على اقتصاد المعرفة وحده، لأنه ما بتعرف أي متى بيفرط. كل شيء تطور وتكنولوجيا ما فيك تعتمد عليه وتنسى كل الركائز الأساسية، لأنه ما بتعرف أي متى بينضرب وبيفرط وبتفوت بالحياة.
هو لا شك أنه بيتطور بسرعة. يعني إحنا مثلا إذا ناخد مثل التليفونات، نحن من سنة لسنة بتغير تكنولوجيا الاتصالات، ما هيك
التليفون.
بس هي الفكرة انه نحن ما نكون دايما بقلب هيدي الموجة، لانه هي اليوم هي اللي عم تكون عم تحرك العالم، اللي عم تحرك العالم اقتصاديا، ونحن قادرين نعملها. وكان في مشروع ينعمل نوع من سيليكون فالي بالبترون، ومنه كان بجبال ووقفت بال2000 وما حدا.
بس ليك يا دكتور إلي، بمنتدى دافوس اخر منتدى، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بشر الناس انه بعد الوباء في عندك اعتداء سيبراني. يعني انا حطيتها على فيسبوك انه ما بتعرف اي متى تنتفي كل آلية التواصل والمواصلات وكل شيء. وانت شو بتكون عملت اذا كنت حاطت كل تقلك باقتصاد المعرفة؟ هذا اللي قصدي اقوله. يعني مش عم اقول انه ما نستفيد منه هو موجود، بس تخلي في باك اب مثل ما بيقولوا، حتى ساعات اللي بيتعرض لاي انتكاسه تكون انت عندك
طبعا ضمن استراتيجيه.
ايه هذا اللي عم اقوله.
لا اكيد ضمن استراتيجيه، بس احنا كمان انا بغلط كتير الناس اللي بيحكوا عن اكتفاء ذاتي زراعي واكتفاء ذاتي، هيدا بقى موجوده. يعني
بدك
اليوم
دوره كامله،
بدك استراتيجيه واضحه تشتغل على الاساس. هلا اوكي روحوا افلحوا قدام الباب انه عم ناكل شيء صحي، بس مش هذا مش عم يعطي نتيجه هلا، لانه احنا ارضنا صغيره بهالمعنى. يعني شو اللي خلى لبنان قبل يعني قبل اعلان الكيان ب 1920 انه يكون عامل هالثوره الاقتصاديه هيدي؟ اولا الثقافة، كان عن نظام تعليمي بالمنطقة كلها معنا إياه، وده حكي فيه كذا مرة. هذا سمح لنا نحن نقدر نفوت على صلب العملية التجارة. يعني مثلا إذا بتعمل إحصاءات الشركات اللي كانت ببيروت بين 1840 و 1920 بكل دول بكل مدن المنطقة السلطنة، كانوا اللي مسيطرين هن الأوروبيين على الشركات، إلا بلبنان 90% منهم كانوا لبنانية، مع أنه عم بيشتغلوا لشركات أوروبية.
استفادوا من خبرتهم الآن
اولا، واثنين لانه هن بيقدروا يتواصلوا مع الداخل بشكل هين كتير، اللغه العربيه والقرابه والعائلات والتاريخ وكل هيدا. نحن كنا عن جد كنا سيره الوصل بين الشرق والغرب، يعني هيدا المنطق اللي بنحكي عنه اليوم جربناه على فتره 80 سنه ببيروت.
مشان هيك بيقولوا كل عمره اللبناني شاطر.
تماما، لانه فعلا اذا بتشوفي يعني انا هون بستشهد بكمال الصليبي الدكتور الله يرحمه اكيد، بس هو الاختصاصي الاساسي بهالمساله، بيحكي عن شغله ما منتبه لها، انه وقت كان يجي التاجر او القنصل الفرنسي تنقول او الانجليزي او النمساوي او اللي بدك يقعد ببيروت بده يجيب البضاعه، مش هيك؟ يضطر يحكي مع ترجمان. طب الترجمان بده يكون بيعرف يا انجليزي يا فرنسي يا نمساوي يا لاتيني. مين يجوا الشباب؟ تلاميذ المدارس يبلشوا يشتغلوا تحت، وتتحول وظيفه الترجمه لوظيفه عائليه، يعني ورطوها من ابن من الورق من البي للابن، وتصير كانه هن مسيطرين على الانصليه.
طب هيدا تقليد من ايام الفينيقيه كمان، يعني نحن عنا هيدي النزعه
تماما
من جدودنا ومن
تماما. يعني هي هلا هون بستشهد كمان بشارل القرن، بيقول شغله انه الجبل اعطانا نوع من فيزيونومية غريبه، انه بيعطينا الامان بس بنفس الوقت بيدفشنا انه نطلع ورا البحار شو فيه، بس بنفس الوقت نحن بدنا نضل محافظين على وجودنا بالجبل. يعني ما خلينا نطلع صوب الشرق ولا مره. من هون انت البرونتيز يعني توجهوا شرقا، ليش نقزت كل الناس وهي فعلا بتنقز؟ لانه ما عم نحكي عن اقتصاد نحن، انه خيها اول مره بتاريخنا حدا بقلنا طلع على الشرق، نحن كل وقت على الغرب عم نطلع، وأكيد ما حتغير يعني، لأنه مش قادرين نطلع على الشرق، ما بنفهم بهذا المنطق. مش إنه توجه شرقا بس فقط لأنه بدنا نحكي اقتصاد، خي ما بيشبهونا.
من كل عمرنا عايشين هيك لأنه اخترنا مظبوط الجهة اللي
تاريخيا هيك تعودنا. ايه. يعني أكتر مثل ممكن يوضح اللي عم بقوله، العلاقة مع الفاتيكان مع روما، بين المسيحيين جبل وروما، شو الفكرة اللي صارت؟ إنه نحنا ورانا كل المنطقة تغيرت وجهة الاقتصادي والسياسي والديني، الجبل حملنا ظهرنا. طب نحنا شو عنا حال بقى غير إنه نطلع على الغرب؟ وأكيد من زمان المواصلات كانت صعبة، بس وصلوا الصليبيين على المنطقة تفاجأوا إنه بعد في ناس مسيحيين قاعدين بالمنطقة هون، وبلش العلاقات هن وياهم، إنه والله هي منطقة بتنحمي، فينا نبلش نبعت إرساليات، نبعت ناس، وبلش العلاقة. بعد لحد اللحظة هي من أول علاقات، لأنه جغرافيا ساعدت أن يكون هيك، واقتصادنا نفس الشيء.
مين بعد في جامعات اليوم برأيك محافظة على أهمية هالواقع الطبيعي بالجبل؟
الجامعات، أنا برأيي رح كون يعني رح أعطيك وجه يعني من وجهة نظر إيجابية أكتر. الجبل نقل هالمنطق الفكري هيدا الى العاصمه بيروت، نقل كل هيدا على العاصمه. باي معنى؟ انه الجبل كان عنصر اساسي بتطوير مدينه بيروت، لانه بيروت جغرافيا هي عمليا اذا بتروحي على راس بيروت بتشوفي كيف مسكره من كل مناطق بالجبل. هيدا كان نوع من حصن طبيعي للمنطقه على مستوى الاستراتيجي العسكري وعلى مستوى السكاني والاقتصادي. يعني بيروت ما صارت مدينة مهمة عند العثمانيين إلا لأنه الناس ساكنين فيها عندهم علاقات قوية اقتصادية وفكرية مع الغرب. أخذوها أكزامبل إنه خي ما زال البنى التحتية جاهزة فكريا، لازم نبلش نطورها لهيدي المدينة. طيب ما اسمه هود الناس ساكنين بيروت من إنه حكينا عنه، نحن بالقرن الثامن عشر كانوا 6,000، بال1870 صاروا تقريبا بحدود 60,000-70,000، وهذا زحف سكاني كله، خاصة بعد حرب 1860 بالجبل بين الدروز والموارنة، صار في زحف كتير عليها، إضافة إلى تجار حلب وتجار دمشق من العائلات الكاثوليكية خاصة نقلوا قعدوا ببيروت يبلشوا يهتموا بالتجارة. ليش عم بقول أنه نقلت المنطق أو الفكر؟ يعني ما في عندي جماعة محددة هي بعدها محافظة، لأنه كل لبنان تأثر بهذا المنطق، لأنه صارت مثل تقليد لبناني معروف. أنا إذا بدك ستيريوتايب لبناني، هيدا اللي بيحافظ على التقليد وبيحافظ على العائلة وبنفس الوقت منفتح على الغرب. يعني هيدا وهذا اللبناني كله مشهور فيها هيدا الشغل.
بس حس بالأمان والاستقرار انفتح على المناطق الأخرى أو على الأماكن الأخرى أو على
دايما عنده شيء خليه ينفتح على الآخر، لأنه الأمان الاستقرار بالجبل، يعني بالمنطقة عم نحكي بالإمارة تحولت لمتصرفية بعدين، هيدا الشيء خليه يكون منفتح. إذا ما عنا استقرار نحن ما فينا نطلع ونطور حالنا، مثل اليوم بلبنان شو مش عم بخلينا نفكر نعمل أي انيشاتيفة أو أي مبادرة؟
وضعنا الاقتصادي،
لأنه بعدنا مش عارفين أمنيا. أهم شغلة قلتك هون لازم صلح هذه الشغلة، أكيد هيدا رأيي على القليلة، أنه نحن ما بنقدر نطور أي اقتصاد إذا عنا حالة أمنية شاذة.
طبيعي،
وهي الحالة الأمنية شاذة صلى من سنة 1975. طب نحن قداش بدي يحمل اقتصادنا 40 سنة حالة شاذة على مستوى الأمنة؟ ما الأمن أول شيء ما بيجيب لك استقرار، يعني ما في استثمارات، يعني ما في تجارة.
شنو كنت عم بلشت قلت إنه كان وهم، لأنه إحنا ولا مرة كان مبني على أسس
تماماً
ركزة وسليمة. طيب دكتور إلي، رح أرجع على السؤال سألتك قبل شوي لما قلت لي إنه لما فتحنا نحن وصارت ولاية بحد ذاتها، قلت لي قلنا هون بلشت المشاكل والغيرة. بالمرحلة اللي كان فيها فيها جبل لبنان عم يتطور عم ينفتح، صار في ولاية بيروت، شو كان عم بيصير بولاية الشام حتى صار هيدا
الولايات الداخلية إجمالا، خاصة الولايات العربية كمان كان عندها مشاكلها الخاصة، ولكن مشاكلها ما كانت يعني ما كانت مشاكل على مستوى التفرد الثقافي والاستقلال الذاتي، ما كان هذا المطالب. صار في محاولات من بعد ما صار في إصلاح بالسلطنة العثمانية، عم نحكي لما صار في دستور بالسلطنة، وهيدي شغلة فعلا جبارة. إذا بدنا نعمل مقارنة بين إذا بدك الإمبراطوريات اللي كانت حاكمة، التطور اللي عملته السلطنة العثمانية على مستوى الإدارة وعلى مستوى النظام الإداري والسياسي، عملت نوع من أول شيء وضع الدستور، واعتبرت أنه كل مواطن بالسلطنة هو متساوي، شو ما كان يكون طائفته شو ما كان يكون دينه. هذا اعتبر إنجاز بالتاريخ الحديث لهيك أنظمة. وبالتالي هون صار في مطالبة، يعني انطلاقا من هالمبدأ انه انت فيك شو ما كان يكون دينك وشو ما كان تكون طايفتك ومن حيلا عرق جاي, مش ضروري تكون تركي تاخذ وظائف الدولة التركية, فيك تكون عربي. هيدا الشيء سمح لهم للمثقفين والسياسيين العرب انه نحن ما بقى بدنا يحكمونا ولاة عثمانيين بالمناطق العربية. هيدا حقنا طبعا. هيدا الشيء يعني هون عم نحكي بالقرن, نهاية القرن التاسع عشر, يعني عم نحكي بظرف 60 سنة, هذا كله صار قبل سقوط السلطنة. بلش يصير في محاولات مطالبة انفصال عن السلطنة عبر خلق ولايات عربية عندها استقلال ذاتي ولكن بنفس الوقت تابعة للسلطنة العثمانية. ليش؟ بتقولي طب ليش ما فكروا ينفصلوا تماما؟
إيه؟
لأن الصراع هو كان مخلوط بين سياسي وديني.
بدي اقول لك يعني كان في تبعية دينية بمطرح المطالب.
تماما. انت عم تحكي عن آخر خلافة إسلامية هو عند السلطان بالسلطنة. طب أنا شو بعمل هون كعربي ومسلم, لأنه في عربي غير مسلم بس الأكترية طبعا هن تبعين الدين الإسلامية, شو بعمل أنا هون؟ هل بنفصل كمان دينيا؟ طب إذا ما فصل دينيا يعني لازم ضل أنا سياسيا موجود. سو كان الحلول تجي نص نص, يعني لا مركزية إدارية مثلا, أو انطرحت مثلا عند العربية الفتاة أو القحطانية, هو أحزاب هؤلاء اللي بندرسهم بالمدرسة كمان بتذكرون الناس.
إيه.
هو اللي طرحوا حلول نصفية مثلا أنه سلطنة ذو تاجين, أنه يكون في إمبراطور أو سلطان تركي وسلطان عربي على المناطق العربية, يعني قصص من هالنوع. طبعا هدش كل محاولات بقت بالفشل عظيم. بس وين الفرادة بكل هذا الموضوع؟ وين هيك اللي بيضويلك أنه أهمية المنطقة اللي عايشين فيها لبنان؟ انه كل هالاحزاب كان عندها مقرات ببيروت بس,
لانه هون كان في حريه
تعبير, كانت عاصمه الحريه, عاصمه الجرايد هون يعني. وهيدا نتيجه اللي سالتيني عنه بالاول, انه شو اثر الجبل وكذا, لانه عمليه الامن يعني هالجبل اللي حامي المدينه بقصص بسيطه كتير, يعني ما يصير في نوع من تعدي على الحريات, كان جبل هو دائما يستقبل هؤلاء الناس, خاصه بعد نظام المتصرفيه اللي كان يمنع على جيش العثماني انه يدخل الى المتصرفيه ويتخطى حدود المتصرفيه.
طب كمان هيدا عنصر غير زياده, انه ليش انتم قدرتوا تفرضوا استقلاليتكم الذاتيه ونحن ما قدرنا؟
طبعا يعني هلا الجواب كان دائما يجي هين, انه انتم ما فكرتوا تخلقوا قوميه خاصه فيكم. الجبل كان اوريدي من الاول, او هالسكان كانوا فاهمين انه عندهم قوميه خاصه فيهم واشتغلوا انه يعملوا دوله على اساسها.
لها علاقه بالديانات؟
لها علاقه باول شيء بال يعني العلاقة بقصص صارت بالقرون الوسطى وتطورت وبقيت محافظة على حالها, وظروف اللي ساعدت على انه هالمجموعة السكنية تضل عندها تطور خاص فيها بعيد عن المنطقة هنيك. وهون في شغلة ملفتة بيقولها مارك سايكس اللي بيتهموه هو وجورج بيكو, عمل اتفاقية سايكس بيكو بأحدى مناظراته بالحكومة البريطانية قبل امضاء الاتفاقية تبع سايكس بيكو, عم نحكي هون 1916 باجتماع سري, على كل حال الورق صارت مفتوحة على كل الناس فيها تقرا. هون بيكون قاعد هو رئيس الوزراء ورئيس المستعمرات ووزير المستعمرات, وعم بيقول له خبرنا شو عم بيصير بالمنطقة العربية, ما عم نفهم, في ثورة ما في ثورة, هن مع مين ضد مين, مش عم نعرف شو بدي يمشوا معنا, إذا فتنا بالحرب إذا الحرب ماشي هن معنا ولا ضدنا. بيقول شغلة ملفتة, بيقول في ثورة عربية, spiritual fire يعني النار العاطفية اللي عم بتوقد هالثورة موجودة بالمنطقة العربية بمنطقة الجزيرة العربية, يعني في سبب ديني وراها. المثقفين اللي عم بيديروا هالثورة موجودين بمنطقة سوريا, لأن هم الإنجليز الوحيدين كانوا يسموا سوريا هالمنطقة قبل إنشاء الدولة السورية, ولكن متمركزين ببيروت, يعني العصب الفكري ببيروت. عظيم لهلأ كتير منيح, وهذا بيعطينا صورة عن أهمية بيروت بديك الوقت. بس بيقلن ما تعتلوا هم الثورة, هي منا مثل الثورة الهندية أو التركية, كان في يصير فيها ثورات بالمستعمرات, لأنه بالدول العربية ما في ثقافة, مش معلمين, ما عنده نظام تعليمي مثل باقي المناطق, بيكون هذا واضح باستثناء بيروت. بقولون هي بتشكل خطر علينا.
بس هي فعليا بيروت وجبل لبنان كانت الارساليات وصلت على اثنين.
هو تماما هي جبل لبنان وبلاحقا بيروت,
يعني البارزه كانت بيروت يمكن, لانه
هو شو عم جرب يقول انه الناس اللي قاعدين ببيروت او اللي عم يشتغلوا بيروت من كل, يعني صار في عليها زحف من كل المناطق المجاوره, لانه صارت هي المركز الاقتصادي. يعني ما بدي اشبه هلا انه في كتير فرق, بس مثل مثلا اليوم مثل دبي تنقول انه كل العالم اللي عم تجرب تعمل استثمارات تفتحها بتروح لهونيك لانه في حركه
فرص
اقتصاديه
هونيكي.
فرص موجوده. نحن كنا هذا الهب لاخر السبعينات بهذا اللوجيك. وبالتالي شو بنستنتج من اللي عم بيقوله؟ عم بيقول انه المشكلة الحقيقية هي بالوعي على هوية والثقافة الموجودة بهذه المنطقة ببيروت. هديك مهينة من ديرة متمنحة بدنا, وهذا اللي صار بعدين مع الأمير فيصل والثورة العربية والقومية العربية. بس لما قدروا كسروه هو المنطق السياسي الواعي اللي كان موجود بالمنطقة جبل لبنان ومنطقة
هيك أنت قلت
ومنطقة
اليوم
بيروت.
عنا شيء كتير مهم اللي هو الوعي.
تماما.
مشان هيك فينا نستثمر أكتر، فينا نعرف كيف بدنا ندير الأمور أكتر.
يعني قديش كبوا قصص بالسياسة هلا حاليا مثل قصة نتوجه شرقا، ما حدا استوعبها، ما حدا تقبلها، لأنه خلينا احنا ثقافتنا غير محل
وسقطت وراحت مرور الكرام. يعني
انتهت، يعني هلا بقوة سلاح ممكن يفكروا يعملوا شيء، وهي الوحيدة بتكون عكس الثقافة والتنور. يعني طبعا
لا، بس قد ما يفكروا يعملوا شيء بالنهاية في عندك قصة وطن مش قصة فئة
مش مسحة.
دكتور إلي، شو الفرق بين التعددية اللبنانية والتعددية السورية؟ لأن إذا بنرجع نحكي انطلاقا من ولاية الشام إلى ولاية بيروت، لحتى لو وصلوا اثنيناتهم عملوا لبنان الكبير وعملوا سوريا الكبرى، بس اثنيناتهم فيهم تعددية. شو الفرق بين التعددتين، وليش تعددية لبنان أخذتنا لهيدا النظام الديمقراطي الطبيعي، وتعددية سوريا أخذتها إلى نظام شمولي ديكتاتوري؟
أوكي.
ما عليه يمكن سؤال بده حلقة، بس خلينا نعمل أيه.
لا مهمة مهمة، هي 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 هون لب العقدة. نحن عم نحكي عن العلاقات التاريخية السورية اللبنانية، ما هيك؟ كنا عم نحكي كتير عن هيك بالتاريخ وكيف تطورت النظرة للشعبين بين بعضهم.
مزبوط.
وتبه الداخل السوري مجتمع تعددي طويل عريض، وأنا بسميه يعني مثل حلب مثلا، حلب كوزموبوليتان، يعني معنى أنه فيها من جميع العروق عراق المنطقة.
حلب لوحدة،
لأنه هي كانت المركز التجاري الأساسي على فكرة بالمنطقة الشمالية، وقبل بيروت بكتير. يعني حلب الفوضى اللي صارت فيها والثورات اللي جربوا يعملوها الانكشاريين العثمان وصار في تدمير لألون، حتى مجال بيروت أنا تقب بال 1860 وتصير من المدن الكبيرة، لأنه صار في هناك وضع أمني مش ضابط.
فإذن جانا تقول أنه الأمن أساس كل شيء.
طيب استقرار، استقرار ما في. الفكرة هي عم سألين أنه التعددية السورية ليه ما انتهت بنظام يحترم التعددية والديمقراطية مثل لبنان؟
مظبوط.
في سببين. أول سبب أنه سوريا ولا مرة كانت كيان سياسي، يعني ما كانت منطقة عندها حكم حالة بحالة. مثل ما قلنا بالأول كانت السلطنة العثمانية عندها حكم مباشر عليها، عم نحكي المنطقة اللي اسمها بادية الشام أو بلاد الشام، وبالتالي ما كان في هذا الحس القومي المخلوط بين الانتماء الثقافي، الهوية الثقافية والهوية السياسية.
يعني مش بإيدهم ما عملوا الحس القومي، مش لأنه هن ما بدهم.
الناس كانت تعتبر حالة مواطنين عثمانيين وبلش يطالبوا بنوع من امتيازات أكتر للي بيحكي عربي، ما كان عندهم طرح آخر. يعني وسألونهم شو الإصلاحات اللي بدكم إياها، ما انتهت معهم إلا بقومية، إلا بدولة عربية واحدة بتوحد كل الناس بدولة عربية واحدة بإدارة الملك فيصل اللي هو ابن شريف حسين شريف مكة. يعني توجه السياسي هيدا كان هلأ، بس هيدي كانت عند طبعا المسلمين اللي كانوا ببلاد الشام. اما عند المسيحيين الاغلبيين كانوا من الطائفه الروم الارثوذكس، كان عندهم طرح اخر، كان بدهم يخلقوا القوميه السوريه. عظيم. اللي هي بتضم المناطق اللي بيعتبروها سوريا الطبيعيه، وهذا طبعا هذا كله ايديولوجيا، اللي هي حاليا بالنسبه لانه هي سوريا لبنان فلسطين الاردن وقبرص نجمه الهلال الخصيب، كحنين لعوده الحكم البيزنطي اللي كان موجود قبل الفتح العربي، انه هاي المنطقه كانت كلها تابعه للامبراطوريه البيزنطيه من اجى عرضها.
يعني كبروا الحجر ما وصلوا لشيء.
طبعا وليش هن طلعوا بهالافكار؟ على كل حال انه تاثروا كثير بالافكار القوميه اللي كانت تطلع باوروبا، خاصه الافكار عند الالمان اللي كان عندهم هيدي الفوقيه والنظره لهم كعرق اساسي وعرق متميز عن باقي الشعوب. وكثير مأثر على كل حال انطون سعاده بهذه الطروحات وبهذه الأفكار، وبيحكي حتى عن الشعب السوري النيرفاني اللي ممكن عنده علاقة خاصة مع الله غريبة عن كل الناس. يعني هالأديولوجيات إذا بدك اللي طلعوا فيها، بس هذه للأسف يعني ما نجحت هذه الفكرة وما طبقت عمليا. انتهت العملية كلها سوا، يعني بين مشروع قومي بين مشروع وحدة عربية، انتهت إلى فرض سايكس بيكو وتأسيس خمس دول بسوريا، أربع دول.
نعم.
بالعشرين اللي هي دولة اللاذقية، عفوا دولة العلوية، ودولة حلب ودولة دمشق وجبل الدروز. وهون يعتبروا انه لبنان، يعني اصحاب المنظمين القومية العربية، انه لبنان دولة خامسة من هالدول، ولازم بكرة بس يفل الانتداب نوحدهم كلهم بدولة واحدة، يعني ينضمون كلهم للداخل العربي. طيب هالمجموعات اللي انضمت اللي خلقت لدول، ما عندي غير العلويين اذا بديك كان عندهم نوع من وعي ولكن كتير مأخر انه هن متميزين على المنطقة، وهذا بيرجع للسببين. أول شيء العقيدة التقية اللي ما بتسمح لهم يكونوا هن عم بيشرحوا عن حالهم أكتر ويكونوا مرتاحين بوجودهم. واثنين الفرنسيين تأخروا كتير تشتغلوا على هذا الوعي عند العلويين إنه يعملون دولة يكون مستقلة.
عشان هيك هن اللي استلموا السلطة.
هاي بعدين لاحق هلا بخبر شوف شو اللي صار. هون شغلة بدي أقولها لأنه على كل حال صارت منشورة بكذا كتاب إنه وقت صار في توحيد للداخل السوري ب 26-27 وآخر العشرينات توحدت. صار في حركة قومية. صار في حركة قومية عربية طويلة عريضة وصار في مواجهة للانتداب الفرنسي وعملوا على توحيد كل الأراضي السورية الأربعة اللي حكينا عنه اللي هي دولة العلويين حلب دمشق والداخل السوري. كان في رسائل سرية من حكام العلويين اللي هو جده لبشار الأسد بيبعت فيها رسالة البطرك الماروني وبترجاه انه يطلب الفرنسيين يضموا اللاذقية كلها للبنان الشمال ومستعدين يعملوا موارنة
لانه هالقد كانوا مزروكين وعايشين بأزمة
لانه بيعتبروا الداخل لما يتوحد رح يصير في خطر عليهم هي أقلية. عظيم. هلأ صار في رفض للموضوع خاصة من يعني من الفرنسيين لانه عم بيقولوا نحن كل شغلنا اللي حطيناه فوق معقول اخ شيء يتحولوا طائفيا لغير هيدا مجموعة لا بدنا نخليهم يكون دولة لحالة. ولكن هذا المشروع فشل بعدين ودخلوا باللعبة السورية. فإذن ولادة سوريا منا ولادة طبيعية هي ولادة قيصرية لأنه كان في عندك تيار طاغي ديموغرافيا بدل القومية العربية والوحدة العربية وعندك الأقليات المسيحية وهالأقليات العلوية إذا بدك تتحكم هيك تعددية ببحر ديموغرافي ما في غير نظام ديكتاتوري نظام القمعي
لأنه المساحة الجغرافية أكبر والأعداد أكتر
ولأنه يعني ما في مشروع موحد كل الناس عليه يعني بدك تحكمي بالعصاية إذا بدك
ونحن كمان مشروع ما كان موحد كان على طول عنا صراع قومية يا دكتور
بس الفرق الوحيد أنه الأكترية الديموغرافية كانت مع فكرة قيام الدولة المانية بهديك الوقت
جانا على قصة الديموغرافية
هي الديموغرافية هي الأساس مشان هيك تاريخ سوريا الحديث لحديث وصول بشار حافظ الأسد إلى سوريا كان كله انقلابات عسكرية
واللي بدك حتى وصوله بين إيلاب
طب هو يعني حركة الإصلاحية اللي سموها يعني عمليا تاريخ الدولة السورية ما شهد ولا مرة نظام ديمقراطي لأنه المشكلة هي بتأسيس هذه الدولة إنه بالقوة صار في تأسيس دولة وصار في فرض خيار
مثل
مجموعات
مثل ما بده إياها الغرب
لا لا لا
ولا مثل ما بده إياها مين
هلا هون
يعني فرض هذه تأسيس هذه الدولة بهذا الشكل مين كان بده اياه
قطعت بكذا طب بالاول طبعا القوميين العرب هن كانوا الأكترية بسوريا وجربوا يضموا لبنان لهيدا وعندك هون مثلا حلو نذكر كم شغله وضعوا الدستور ب 28 بسوريا حسين باحدى فقرات الدستور بيقول الماده الثانيه بتقول انه البلاد السوريه المنفصله عن الدوله العثمانيه هي وحده سياسيه لا تتجزأ ولا عبرة بكل تجزئة طرأت عليها بعد نهاية الحرب العالمية يعني هالجامعات بدستورهم أنه لبنان ما هذا غلط تاريخي لازم يرجع لنا
مستقلين على الفكرة للآخر
تماما هي بالدستور يعني هون أخذين قرار بهذه الشغل خلينا نروح أكتر على
يعدل الدستور ويريحونا بقى
مثلا حتى المشاكل اللي كانت بالداخل السوري هلأ طبعا كان في تيارات بقلب سوريا لا مع انه تكون سوريا مفصوله عن المنطقه ويخلقوا نوع من القوميه السوريه مختلفه عن القوميه اللي عم نحكي عنها عند الحزب القومي السوري ولكن طغيت اكثر النزعات صوب الوحده العربيه واكثر حزب يمثل هالنزعه هيدي اللي مش قبلانه نتيجه الانتداب اللي صار نتيجه الحرب العالميه هو حزب البعث مشان هيك حزب البعث هو بشكل خطر لحد هاللحظه برؤيته لاستقلال لبنان يعني كيف ما برمت القصة عندك حزب حاكم بسوريا ما بيعترف بوجود لبنان وأكبر دليل على اللي عم نقوله أنه مش من زمان صار في سفارة سورية بلبنان
وعامل كتير صداقات بلبنان عم بيفيدوه عم بيساعدوه
للأسف يعني من سلاح لنفط لأدوية
كان في لبنانيين منتسبين للحزب كمان صح
ولا صحيح طبيعي بس الأكترية دايما كانت بهيدي المواجهة للأسف يعني عدم وعي هل رح سميه أنا المستسلمين للنظام السوري هلأ نحن نسميه نظام بس هو عمليا بالعقلية التاريخية لأي حاكم وصل بسوريا لأنه دايما يعني كان في شغلة واحدة تخليه يصير زعيم أول شيء مواجهته لإسرائيل وبينت أخشي كلها كذب بكذب وتاني شغلة هي عدم اعترافه باستقلال لبنان
بس ليش عطول كان الحكم من الأقلية
لا بس مع بشار مع حافظ أسد.
طيب بس ما قديش إلهم
العلويين وصلوا لأنه
تقريبا بقوة سلاح قد تاريخ يعني قد تاريخ نشوء الدولة نص بنص.
ملفت جدا إذا ما نتابع
يعني وكأنه في أبة باط خارجية بدها هذه الأقلية تكون حاكمة تضل الأمور تحت السيطرة.
الأبة الباط اليوم كل يعني كل المعلومات عم تتوجه حسب إسرائيل.
هذه الكذبة الكبيرة يعني
إنه يعني حتى عملية الانقلاب اللي صار بكل إذا بدك الوراق الأرشيف المخابرات الإنجليزية والفرنسية بتقول إنه صار في اتفاق ضمني إنه آخر معركة بالجولان كان مفروض يستعمل الطيران السوري وما طلع الطيران السوري اللي كان مسؤول عنه حافظ الأسد وانقتل أو صار في إذا بدك تدمير للواء المدرعات اللي كان نازل بالجولان. هذا الشيء فتح المجال إنه يقدر يعمل نوع من الانقلاب وحركة إصلاحية سموها وصل على السلطة حافظ الأسد. يعني في عملة استفهام كتير كبيرة كيف وصل على السلطة. هون بدنا نكون واضحين يعني على الأكيد تيقدر يوحد كل السوريين أو كل التيار السياسي العريض بسوريا حوله وما يحكي بالطائفية طبعا بده يكون بحزب البعث عم نحكي عن بيت الأسد وطبعا بده يشد على عصب القوم السوري اللي خلق مش من زمان كتير إنه لبنان لازم يكون خطأ إنه هو خطأ تاريخي وأنه سوريا وإسرائيل هي العدو. ولكن بالواقع عم نشوف أنه لا سوريا هي عدو ويمكن لبنان لو مش موجود كدولة مستقلة النظام مش عم يستفيد وبعده عايش لهلأ من وراء السرقة والتهريب.
يعني فينا نقول أنه ما يحصل في لبنان اليوم هذا التقهكر الكبير وهذا الدرك اللي نزل فيه الدولة يخدم كثير قبل ما يكون عم يخدم إسرائيل يخدم الحكم في سوريا تمام النظام.
طبعا يعني هلأ حتى هلأ يعني هلأ عشان عم نحكي إذا بدك بالاستنتاجات السياسية
معلي أنا بحب حركش فيك والقصص لأنه في كذا رؤية بتحكيهم منلاقي أنه بعدين في لهم ترابط بي
إن شاء الله هالمرة ما تزبط الرؤية. الفكرة أنه اللي عم نشوفه أنه عم بنحكى كتير أنه أكيد رجع بشار الأسد يعني ما يترجع النظام السوري اللي كان هو حاكم آخر 40 سنة وهيدا الشيء بتحس انه في زعماء لبنانيين بلشوا هيك ترجع البسمه على وجههم وبلشوا يرجعوا يرتاحوا لهيدا التطور اللي عم بيصير بسوريا واللي عم اشوفه هلا من كل يعني من عدم اذا بدك شفافيه التحقيق بالمرفأ وعدم تسكيل معابر ولا فقنا هلا على السكنرات 21 وعدم قصة الدعم ليش عم تروح وعم تجي ومش عم بيزبطوا بقى البطاقة التموينية وبدون الدعم يضل ماشي
كلمية عملية تهريب بوقفوا وحدة
ما هدي كلها
لماء الواجه يعني
كلها هيدي هيك بس لنتسلى شوي على الأخبار. كل الفكرة انه مثل كأنه في قرار انه ما نوقف الحنفية اللي عم بيستفيد منها النظام لانه بس يوصل على السلطة حنرجع نحن نوصل على السلطة ونكمل بهيدي الحنفية نخليها مفتوحة. يعني بتحس هون الوضع هلا هيك نحن ناطرين تشوف شو بده يصير. للأسف الديكو مثل ما تبين عبر قراءتنا لآخر 40 سنة أنه أي زعيم سياسي في لبنان بيوصل على السلطة التنفيذية وبيتمكن من السلطة التنفيذية وبحافظ عليها كان فاتح خط مع نظام السوري كان عبر التهريب أو كان عبر تحقيق المطالب السياسية للأسف.
بس تقول سلطة تنفيذية قصدك كان المجلس الوزراء
يعني يقدر ياخد أكترية بمجلس النيابة ويقدر يوصل على رئاسة الجمهورية ويقدر ياخد مراكز أساسية أو وزارات أساسية بمجلس الوزراء. إذا بتفكر فيها تماما بتشوف قصة الكهرباء من 40 سنة 30 سنة بالوزراء النفط إذا بتفكر بالتجارة بالاقتصاد يعني أول شغلة عملوها السوريين بس تحكموا مزبوط بلبنان وصار في ضوء أخضر ليستلموا لبنان ألغوا كل الاتفاقيات الاقتصادية من لبنان وسوريا وعملوا نوع من فتح حدود
وأخوة وتعاون
تماما. وبالتالي شو معنى خلص دوبوا لبنان بي 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 يعني بنظامه الاقتصادي والسياسي.
ايوه هذه أخطر يعني أنك تفوت دوب نظام اقتصادي بنظام تاني أخطر من أنك تكون عم ترفع شعار الحدود والمدري شو. أصلا الحدود كمان مش بيتينا ولم رسمينا ونروح نبلش من الجنوب وبننسى أنه في عنا الشمال.
وأكبر دليل أنه وقت نحكي عن ترسيم الحدود جنوبية نعمل منها قصة وقضية وطيب نحكي عن ترسيم الحدود الشمالية مع سوريا ما حدا بيحكي شيء. يعني عم نحكي عن اللي موجودين بالسلطة مش عم نحكي البرات السلطة. شو معناتها؟ يعني في اتفاق ضمني في أبد باط لوصولهم للسلطة. الحل بكل هيدا القصة انه فعلا نجيب قادة سياسيين وزعماء سياسيين ما بي يدينوا بالولاء إلا للدولة اللبنانية. وهيدا الصراع الحقيقي بلبنان من أي سنة؟ من سنة 1920.
يمكن صار بدأ انتخاب رئيس من الشعب يا دكتور إلي بعد هالوعي كله وبعد تراجع كتير من الشعبيات وبعد يعني إحساس الناس فعليا من هو اللي لازم يوثقوا فيه ومين لا يمكن صار لازم نروح على انتخاب من الشعب.
هلا أنا
تقولوا كلمتهم
الفكرة اللي قلتيها أنا بالمنطق مهمة كتير ولكن على مستوى اللبناني نحن عمليا نحن عم ننتخب الرئيس بس بطريقة
طيب بس ما عم نروح على مجلس النواب اللي عم بيكون فيه مجال كتير لفساد معين لأمور معينة خصوصي مثل ما كان عم بيقول من فترة الدكتور جعجع أنه أنت بحاجة تغير النهج والنهج ما بتغير من أول انتخابات يعني بدك تعمل كذا دورة
خطوة
فتقدر تغير النهج بمجلس صحيح. النواب بينما يمكن إذا رحت دغري للشعب السائر الفاير المش راضي ما بقى عنده ثقة بالزعيم واللي هالة الزعيم عند الأكترية سقطت يمكن تتغير المعادلة وبتغير النهج بطريقة أسرع ما بعرف
هي بدها
عم بحكي شو ما كان يمكن ما
هي بدها نظام متكامل يعني ما فيك تنتخب رئيس جمهورية من الشعب إذا ما عندك أحزاب رئاسية أحزاب رئاسية يعني يكون هو طالع من الشعب عبر حزب شعبوي كذا عنده مشروع واضح عنده استراتيجية واضحة
صح.
نحن نظامنا برلماني والتغيير بيصير فيه بطريقة كتير دبلوماسية وسلمية يعني نحن اليوم بدي لك إياها بصراحة تنقدر نعمل تغيير جذري بالنهج الموجود بدنا 10 نواب
طب ماذا لو
زيادة على موجودين
ما عليه يمكن عم يخلص الوقت بس ماذا لو صار في انهيار كلي في لبنان وتدخل مجلس الأمن والمنظمات الدولية وفرض التغيير ما مجبورين مثل الشاطرين صح؟
هذا منه الحل
بس ماذا لو لأنه اليوم مثل ما نحن رايحين ما حدا عم بحرك ساكن قد يفتح المجال إلى تدخل خارجي لتغيير نظام معين بلبنان
نحن مش قاعدين عم نتفرج وما بظن اللبنانيين شرف قاعدين عم بيتفرجوا على هالموضوع
صحيح
كل الاحتمالات واردة وكل الخطط البديلة موجودة ما بننطر شيء من الغرب لأن الغرب تبين
بيعمل مصلحته
تماما وعلى حساب دمنا يعني احنا بس نعلق ببعضنا
إذا صار تقاطع مصالح ما لي شيء
بدنا نفكر فيها هيدي بحلقة لحالها
أنا بشكرك كتير دكتور إلياس مثل كل أسبوع صحيح نحن مرات بنطلع شوي برات الشرح والتسلسل التاريخي ولكن ما بتقدر تحكي بتاريخ بلا ما تشوف انعكاساته على واقعك اليوم بطبيعة الحال
وتاريخ 100 سنة يعني 100 سنة بتاريخ ماشي يعني منه يعني تطورات بتصير فيه يعني بهالقرن عم نحكي عنه بكرة بعدين بس قريب بالتاريخ بتكون مرحلة بسيطة
صح
يعني الأمور مش أنه بتكرر حالة بس بعدنا عايشين بنفس الواقع
ودايما بحترم يعني غير أنه بنحترم حضورك كله بس بحترم شغلي فيك عطول كيف بتفصل بتميز بين الحقيقة والمعلومة بين رأيك الشخصي فهذا شيء منقدره كتير نحن مرسي كتير لألك دكتور إلياس بدي أقول لك كل اللي تابعونا أنه ما قدرنا ناخد ولا تعليق لأنه حلقتنا مسجلة اليوم فمنرجع منكرر ومنعيد الكل مرسي لألك دكتور إلي شكرا لكل اللي تابعونا فريدي سيبا شكرا لألك إلى اللقاء